قلب الشخصية. في عمل تحرص عليه في العيد ما تتركه يا شيخ، أو من أول الأعمال اللي تحرص عليها؟
وطبعا يا أخي عيد الفطر له طبيعة وعيد الأضحى له طبيعة أخرى. يعني عيد الفطر ربما يكون الإنسان أكثر تفرغا لي، يعني خاصة زيارة أرحامه القريبين منه. أحرص عادة في عيد الفطر أني قبله أجهز هدايا غالبا لإخواني وأخواتي، يعني وهم كثر، يعني فيهم بركة ما شاء الله حول 20، يخسرون في الهدايا لكن يستاهلون. فأحرص عادة أني في عيد الفطر غالبا لأني أعيد معهم
إذا كنت بعيد مثل الآن.
أما في عيد الأضحى ففي الغالب سبحان الله فعلا أن تكون في عيد لكن لك لا تشعر كثيرا أنك في عيد، يعني يكون أصلا عندك يعني رجوع من مزدلفة، وغالبا ليلة مزدلفة لا تنام جيدا، يعني إما بعوض إما أصوات السيارات أدخنة الباصات، وبالتالي تحتاج أحيانا أن تنام في الضحى، إضافة إلى أنك تمسكك الزحام وقد صليت الفجر في مزدلفة فترمي الجمرة فلا تكاد تصل أصلا إلى مخيمك إلا يعني في الضحى أو ربما قبيل الظهر، ثم تضطر أيضا إلى أنك أحيانا مع الزحام حتى يعني تقصر أو تحلق، ثم بعد ذلك زد عليه أنك تصلي الظهر ثم تنشغل بالحجاج، فلا تكاد تشعر أحيانا أنك في عيد سوى أنك أيضا تعايد الناس.
في سنوات ما قد حجيت فيها يا شيخ، في السنوات اللي ما تحج فيها
يعني العام مثلا ما حجيت
أكثر من يشاهد،
لكن برضو العام كنت مسافر، يعني أنا ما حجشت العام، كنت ذهبت إلى بريطانيا لدراسة الإنجليزية، فكنت في يوم العيد نفسه منشغل أيضا ببعض الأشياء، وما كنت عند أهلي ولا عيالي فما حسيت أنه عيد، يعني خطبت العيد بس بالناس
ما شاء الله
ورجعت الغرفة.
العيد الأضحى دائما ليس
يعني في الغالب، في عيد الأضحى في الغالب أكون حاج، وبالتالي طبيعته واحدة، لكن يبقى العيد أنه عيد، يعني أحرص مثلا على معايدة الناس ولو بالهاتف، وجاب الله الرسائل وريحتنا شوي أيضا، أصبحت الرسائل يعني أيضا تقوم ببعض الواجب، وإن كانت يعني الاتصال ألذ لكن مع هذا الزحام وازدحام الشبكة لا تستطيع أن تتصل. فأنا أقول أيضا الآن لمن يشاهدني كل عام أنتم بخير، خاصة ممن لهم حق علينا في أننا نعايدهم، يعني الوالد والوالدة والإخوة والأخوات يعني والزوجة وأبنائي، يعني
أحيانا الاتصال بس يا شيخ
أحاول
الاتصال والرسائل.
لا والله أنا أحاول أتصل، لكن
أقول إحنا أنت الآن عايدتهم بدل ما تتصل
يريحني شوي،
فإحنا بناخذ فلوس الاتصال والرسائل.
الله يجزيك. لا فعلا صراحة تحاول تتصل أحيانا ببعض يعني من لهم حق عليك، لكن الشبكة ما تساعدك. صحيح. يعني
طيب أهم ما توصي به من يشاهدنا في العيد ماذا يفعل؟ وأنت لديك كتاب جميل يا شيخ، كيف تستمتع بحياتك؟
الله يجزيك.
حتى يستمتعوا بالعيد، ما هي الرسالة التي توصل؟
والله يا أخي أنا أشوف أن الإنسان حتى يسعد فعلا ينبغي له أن يعيش وليس في قلبه حقد ولا غل على أحد من الناس بصراحة. سبحان الله الأغلال التي في القلب تكون والغل الذي يكون في القلب والحقد على الآخرين يعني يورث الإنسان اكتئابا في حياته، وبالتالي هو يعذب نفسه قبل أن يعذب غيره. يعني كما قيل قل لي يعني ما أعدل لله در الحسد ما أعدل بدأ بصاحبه فقتله، قل لي من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في عليائه لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالإنسان إذا صف قلبه من الحقد من الضغينة حاول أن يكون لطيفا مع الناس، ليس في قلبي حقد على أحد. والدنيا يا أخي قصيرة أقصر من أني أضيقها وأضيع علي سمع متعتي واستمتاعي بحقد على فلان وبغض لفلان وغيره،
وما حيتغير شيء من الواقع. الواقع ما لن يتغير، فقط أنا أقول لنفسي
أحسنت أنا بس أعذب نفسي، خاصة إذا كان ذاك الإنسان ما درى عنك ولا اهتم. يعني أحيانا أن تحقد على إنسان وهو ما انتبه لك ولا تأثر بحقدك، فلماذا تعذب نفسك؟ حاول أن تصفي قلبك على جميع الناس.
جميل.
فعلا، وأن يكون قلبك كبيرا. بل إنني كنت أقول لهم أمس في عرفة، كنت أقول يعني كلمة عن الدعاء، كنت أقول ابدأ في دعائك بمن في قلبك عليهم حقد.
الله.
وكأنك تقول يا ربي كما أني سامحت من أخطأوا في حقي سامحني وقد أخطأت في حقك.
الله.
فيا ربي كما أني عفوت عنهم اعفو عني، كما أني غفرت لهم اغفر لي. فإذا رأى الله تعالى منك قلبا صافيا فعلا وقلبا سليما وليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، بلا شك أنك أيضا تشعر يا أخي بفرحة العيد. وعموما أيضا مثل هذه الأحقاد والضغائن سبحان الله أيضا تقصر العمر وتورث الإنسان أنواع من الأمراض، ربما لو صفى قلبه من هذه الأضغان ذهبت عنه هذه.
طيب دكتور لك تجارب طويلة ما شاء الله مع الشباب، وأنت قريب ما شاء الله منهم بأسلوبك وبلطفك معهم. هذه التجربة ربما البعض يقول يعني كيف لنا يعني تبسطها لنا لتكون يعني براس، يمكن موقف الشاب اللطيف قبل قليل، ولا بأس بذكر بعض المواقف.
أيه والله شوف خالد، يعني أنت كلما حسنت خلقك مع الناس يعني أقبل الناس إليك وأقبلت قلوبهم عليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن يقول معاذ: وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي على الأرض وأنا على ناقتي، يعني هو مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك خطام الناقة من تواضعه، ويوصي معاذا وقد أرسله أميرا على اليمن. يقول: فقال لي يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. وفعلا ما لقى النبي، رجع معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم مات. قال: لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. وصاه وصايا، وكان من آخر ما وصاه أن قال له: يا معاذ حسن خلقك للناس. يا معاذ حسن خلقك للناس، لأنه يدري أنه لن يسعى الناس بماله فيسعهم بخلقه، فهو إذا حسن خلقه معهم وصار لطيفا في التعامل معهم كسب قلوبهم. يا أخي الله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي، يقول له: فبما رحمة من الله لنت له. طيب لو لم أكن لينا يا ربي إيش ممكن أكون؟ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. انفضوا من حولك وأنت نبي وخاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء وينفضوا من حولك. قال: لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيعني أن اللطف مع الناس عموما ويعني كسبهم واللين معهم هذا من أعظم ما يجعل لك مكانة في قلوبهم، سواء كانوا شبابا أو كانوا شيبا أو كانوا أطفالا.
يمكن هذا مع عامة الناس،
يعني
مع عامة الناس. هل الشباب
أحسن
شيء آخر؟ يعني
أحسن. يبقى أن الشباب هؤلاء لهم وزنية معينة.
جميل.
بصراحة يعني يحتاج الإنسان أحيانا إلى مجاملة، يحتاج إلى التغاضي عن بعضها، يحتاج إلى التغافل عن بعضها، يحتاج إلى معرفة أحيانا بعض أحوالهم وألا يطالبهم أن يعيشوا بعقليته هو. نحن أحيانا نطالب أبناءنا أن يتصرفوا ويعيشوا بعقلياتنا نحن، ونحن نكبرهم يعني بسنين عديدة. فكلما أصبح الإنسان ألطف في التعامل معهم وألطف أيضا في بذل النصيحة لهم أصبح بعد ذلك يعني كاسبا لقلوبهم بصراحة، سواء رأيت عليهم مخالفات شرعية أو رأيت عليهم أحيانا أنواع من العقوق لوالديهم أو أحيانا تقصير في الصلاة أو نحو ذلك. وأن تدرك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. هذا يدل بل كذلك في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الصلاة يجعلنا وإياكم ومن يشاهدنا منهم، ذكر منهم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. ليش اختار الشاب؟ بل حتى في الحديث لما قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: عن عمري فيما أفناه، ثم قال: وعن شبابه. مع أن الشباب داخل في العمر عموما، لكن الشباب يتسلط الشيطان فيه على الإنسان أكثر من غيره،
والدوافع فيه أكثر،
والدوافع من الشهوة والعزيمة والشجاعة والجرأة والإقبال والإقدام والقدرة على اتخاذ القرار، هذه أكثر منها إذا كبر الإنسان أو كان صبيا. لذلك عمر الإنسان الشباب هو قوة بين ضعفين. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا
وشيبة.
فالشباب هو قوة ما بين ضعف الطفولة وما بين ضعف الشيخوخة. فإذا استطاع الإنسان أن يستثمر الشباب في هذا، أن يستثمرهم في العمل النافع سواء كان عملا دينيا أو عملا اجتماعيا أو عملا خيريا، أن يصبر على أخطائهم، أن يتغاضى أحيانا عن بعض زلاتهم، أن لا يصبح مدققا على كل صغيرة وكبيرة من الأخطاء تقع منهم، بلا شك أنه يستطيع أن يكسبهم في الغالب.
في موقف حصل لك مع الشباب وأنت قريب منهم غير الموقف السابق؟
والله يا أخي المواقف كثيرة، سواء مع طلابي في الجامعة أو يعني أحيانا في مثل الحملات، أحيانا يأتي بعض الشباب أحيانا مواقف عجيبة أو غيرها، يعني هي مواقف متعددة. أذكر منها على سبيل المثال مدام نحن في الحج قبل سنة أو سنتين، ألقيت محاضرة في مخيم لوزارة الدفاع. فبعد المحاضرة يمكن كان في المسجد، مسجد كبير في 5000 حاج تقريبا، فأقبل بعضهم بعد المحاضرة يسلم وكذا ويسأل فأثناء الزحام كان في واحد شاب يقبل وده يسأل لكنه متردد ما وده يدخل في الزحام. فمددت يدي إليه وجررته إلي، اجتذبته ودخلته في الزحمة، قلت عندك سؤال؟ قال نعم. فسأل سؤالا يتعلق برمي الجمرات، فشممت منه رائحة الدخان، فقلت له كده سريع، قلت له دخن؟ قال نعم. قلت أسأل الله أن يقبل حجك ويغفر ذنبك إن تركت التدخين من هاللحظة. طبعا أنا لم أسمع جوابه لأن الناس ازدحموا وجراه، بدأوا أنا عندي سؤال أنا عندي سؤال، وتزاحم. مضت 8 أشهر ثم صار لي محاضرة في إحدى المناطق، ونسق معي الإخوة في الجيش في تلك المنطقة لإلقاء محاضرة عندهم.
نعم.
محاضرات الجيش غالبا تكون الساعة 6 صباحا بعد الفجر،
وبكر
يعني حتى يكون في الميدان قبل أن يبدأ.
نعم.
فجمعوهم لي في مسجد 5000 عسكري،
ما شاء الله.
وأقبلت مع مدير الشؤون الدينية لإلقاء المحاضرة، فوجدت ملازم أول ملتحي لحية صغيرة توها بادية تنبت واقف عند الباب ويرحب، أوقفنا السيارة فتح الباب، يا مرحبا يا أبو عبد الرحمن، حياك الله يا أبو عبد الرحمن. هالأسلوب يدل بيني وبينه علاقة سابقة، إيه، لكني ما تذكرته، وأقرأ اسمه لكن ما تذكرته. الشاهد ألقيت المحاضرة وانتهيت. فلما خرج جاء وركب معنا في الجيب، قال كيف الحال عساك بخير؟ قلت الحمد لله، لكني يا أخي أنا أقرأ اسمك يعني من منذ أن رأيتك وما تذكر.
أحاول أتذكر.
أي لكن هل تذكرني أين التقينا؟ قال ما تذكر شكلي؟ قلت لا. قال هل تذكر الرجل الشاب في الحملة في وزارة الدفاع لما قلت له الله يقبل حجك إن تركت التدخين؟ قلت نعم. قال أنا هو، والله يا شيخ أني ما وضعت السيجارة في فمي من تلك اللحظة.
الله.
فقلت له من متى تدخن؟ قال صار لي 10 سنين وأنا أدخن منذ أن كنت في الثانوية أو المتوسطة، لكني اتخذت عزيمة من تلك اللحظة على أن أتركه، وها أنا تركته ولله الحمد يا شيخ، ولم أضعه في فمي.
الله.
فأنا أقصد حقيقة هالشباب إذا أحسنت توجيههم واخترت المفتاح المناسب له، أحيانا مفتاح عاطفي، مفتاح أحيانا اجتماعي، تقول أنت رجال أنت بطل أنت صاحب مروءة كيف تفعل كذا، هي مفاتيح متعددة، يعتمد استعمال المفتاح على نوعية هذا الشاب، طبيعة تكوينه، عائلته، قبيلته، إذا وفق الإنسان لهذا أثر بإذن الله.
طيب
بارك الله.
الله يحفظك شيخ، استأذنك بس نأخذ تقرير مع زميل لنا، أجواء الحج فيها ربما بعض المواقف ومن ضمنها رمي الجمرة ثم بعدها الحلاقة، وهذه فيها مواقف وقصص، فنأخذ تقرير نحلي فيه الأجواء ثم نعود. مشاهدينا الكرام، تقرير لزميلنا حسن عبده صور فيه حال رمي جمرة العقبة والحلاقة بعده، شاهد ثم نعود.
قد عز المقام.
سيل الحجاج على جسر الجمرات لم ينقطع على مدى ساعات النهار، ومنذ أن بدأت النفرة الكبرى من مزدلفة 3 ملايين حاج أو أكثر دخلوا جسر الجمرات أفواجا من اتجاهات مختلفة ليقصدوا في يوم النحر جمرة العقبة الكبرى.
والله يعني جواي إحساس الحمد لله، يعني حسيت إن أنا كده اتولدت من جديد، ما إني زرت بيت الله أول مرة في حياتي وأنا صغير، وبدعي لكل مريض بالشفاء، وبدعي الأهل بالشفاء، وبدعي لكل الناس بالشفاء، وبدعي الحاج هشام صلاح، وبدعي للناس كلها والله، وربنا يتقبل منا حاجتنا يا رب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا جميعا، وأن يوحد الأمة جميعا.
نحمد الله أن وفقنا لحج هذا العام، ونحن من أبناء نفتخر بخدومة الحرمين الشريفين لما تقدمه من حمل الحجاج ومن استضافة، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الأجر إن شاء الله.
وتبدو داخل الجسر القوات الأمنية والطبية على أهبة الاستعداد خدمة لضيوف بيت الله الحرام.
كرجال أمن الحمد لله شرفنا الله سبحانه وتعالى بخدمة هذا البلد، وهذا شيء شرف لنا، والحمد لله استعداداتنا على أكمل وجه، والأمور ماشية على ما يرام والحمد لله، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة.
ينتظم الحجاج داخل الجسر في مسار مستقيم كاستقامة النهج الذي يدربهم الحج ليسيروا عليه، فبسبع حصوات يسبقها التكبير يرمي كل حاج ما مضى من ذنوبه وخطاياه، يحدوه الأمل أن يفتح مع ربه صفحة بيضاء كبياض إحرامه.
نسأل الله الغفران وأن الله يتوب علينا من الذنوب والمعاصي، وأنه يرد المسلمين إلى ديارهم سالمين غانمين.
مشاري الحمد لله طيبة وفرحانة بكل شيء يعني بالترتيبات وبالأمور مسهلة في كل للحجاج يعني جزاهم الله خير. ندعي للناس اللي مجتهدين لكل لخادم الحرمين الشريفين ونائبها والناس اللي هم الجنود المجهولة من الجيش من الناس المنظمين اللي خدموا الحجاج جزاهم الله خير.
الحج والله يعني النظام كويس جدا والأمن منظمين الحج كويس جدا ونشكر الحكومة السعودية على هذا المجهود الكبير.
وحال الانتهاء من رمي الجمرات ينتقل الحجاج إلى منسك آخر حيث تزدحم محال الحلاقة المتاخمة لجسر الجمرات بالآلاف من ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل حدب وصوب بغية التقصير أو الحلق وذلك بهدف التحلل من الإحرام.
احنا في صالونات الحلاقة والناس لسه واقفة عمالة يعني شغالة بمجهود والحمد لله يعني وكل حاجة ماشية كويسة أوي والحمد لله رب العالمين. الأسعار بيبيعوا البون اللي هو الموس الحج ب 15 ريال والماكينة ب 10 ريال. احنا من امبارح المغرب لحد دلوقتي ما نمناش من كتر الانزحام والحجاج والزحمة وزي ما انت شايف بقى كده حضرتك حواليك يعني انزحام جامد زي ما انت شايف كده.
الحمد لله كويس والله الحمد لله دود المنزل في احسن ما يرام وكل تمام كل شيء زين الحمد لله. ومنياتي اطلب الى جميع المسلمين الرزق والتيسير جميع المسلمين في سائر الارض ومغاربها كله في الاسلام كله بكل كويس يد في يد.
ادى حجاج بيت الله الحرام حتى الان معظم مناسك الحج اركانا وواجبات وامالهم في اتمام حج امن وصحي باتت قاب قوسين او ادنى. حسن عبده لقناة المجد الفضائية مكة المكرمة.
فيه قد عز المقام.
شكرا للزميل حسن عبدو على هذا التقرير وحياكم الله من جديد معنا مشاهدي الكرام في سهرة العيد مع الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي وبعض الذكريات الجميلة والمواقف الرائعة في العيد أو في الحج. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا الله يحفظكم. طيب دكتور نذهب إلى بعض المواقف. في موقف أظن حصل في إحدى المرات وفي مواقف تحصل في التلفاز لكن ربما أحيانا في مواقف تحصل في الإذاعة. فأنا سمعت في موقف حصل مرة وأنت تسجل في الإذاعة وكان موقف طريف أو صعب يحكي لي يا أحد الثقات واضطررت أنك تسوي شيء وقت الحلقة إذا كان مناسب.
والله يا أخي أنا ما أذكر موقف في الإذاعة لكن في موقف حصل لي في برنامج في رمضان.
بسم الله
في موقف الإذاعة
إذا ما في حرج ممكن أذكر موقف الإذاعة.
وش ذكرني بأوله وأنا أذكر لك إياه.
خلنا نأخذ هذا
طيب. موقف في رمضان كان عندي برنامج على الهواء.
جميل.
فما كان في مقدم كنت لوحدي وأمام الكاميرا برنامج هواء يعني الناس يتصلون وإجابات
نعم.
ففي أثناء وأنا أنظر للكاميرا وقاعد ألقي في صرصور كبير هالكبر جاء يمشي أنا
قديش مرة ثانية يا شيخ
والله هالكبر تقريبا لا كبير فعلا من الصراصير اللي تطير هذيك.
أوه.
أنا من يوم أني صغير ما مش أخاف منها لكن
ما تحبها
ما أحبها
طيب
ولا أحب شوية يعني صراحة. المهم فقاعد أفتي وأقول هذه المسألة فيها خلاف والصرصور قاعد يمشي لي وهوى ما تقدر تقول فاصل ونعود إليكم وحتى المخرج مش مجهز نفسه للفاصل المخرج ما يدري في صرصور. فمن نزالة الصرصور انه اقترب مني وصعد على كان في لوح كذا في الطاولة وصعد على اللوح وانا عين على الكاميرا وعين عليه خفت انه يطلع علي هنا بعد. تخيل انت واقف قدام الكاميرا وطلع لك صرصور وش بتسوي محرج
اقول انا الصرصور يبي فاصل.
فالشاهد الاخ ايش سوى صعد 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 وأنا أقول والمسألة فيها خلاف ونسيت الخلاف شوي ويصعد ويصير على القزاز يعني لو تزل قدمه طاح على البشت فإذا هو طاح على البشت سيضطرب ويصعد على طول. فدعوت الله صراحة اللهم سلم سلم إلى حد ما يسر الله وطاح من يمين أو يسار وبعد خلصنا الحلقة عاد بالسلامة.
ما كان في فاصل ولا شيء.
لا والله بعدين قلت للمخرج قلت يا أخي أرجوكم قبل لا تبدأ الحلقة نظفوا المكان.
استخدموا
صراصير ونمل مشكلة.
طيب في موقف يقول أحد المذيعين الثقات كنت سجل معه واحد من الزملاء وحصل دروب كده على الهواء قلت أنا بطلع شوي وبرجع لكم وطول الخروج شوي في ظرف طارئ يبدو أو شيء.
والله يا شيخ إني ما أذكر
ما قد حصل طارئ في الإذاعة وأنت تسجل كذا خرجت الموقف قلت أصبروا عليه شوي ترى الطارئ ما يمكن يعني انتظاره
تلفون أو شيء
ما أنا بتركها مفتوحة في شيء طارئ لا يمكن يؤجل.
والله إني ما أذكر حقيقة لكن عموما أحيانا الحلقات اللي تكون على الهواء أنا أحيانا يبدر لك أشياء يعني أذكر مرة في برنامجي ضع بصمتك.
نعم.
أنا العادة في التلفزيون مثل ما نسوي كذا أحط الجوال على الصامت فأحيانا في الفاصل يعني فاصل أحيانا دقيقتين فتطلع الجوال تقرأ إذا في رسائل مهمة خاصة الجوال الخاص يعني. فمرة طلعت الجوال
أنت الحين تعلن معلومات خطيرة أنه في جوال خاص وفي جوال عام.
طلعت الجوال فإذا الأهل مرسلين لي اتصل ضروري جدا 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 وهم عادة لا يرسلون هالرسالة إلا في الشديد القوي يعني. يعني أعرف طبعهم فاتصلت على طول في الفاصل قلت صاير شيء فعطوني خبر سيء عن أحد أولادي قالوا حصل لك كذا وكذا ونقل إلى كذا وكذا وأنا لسه باقي لي ساعة تقريبا أو ساعة لربع على الهواء فكونك ترجع نفسيتك من جديد لبشاشتك التي كانت قبل الفاصل
والموقف صعب
إيه وقبل الفاصل كنت أضحك مع الشباب وصار في قصة طريفة فقلت أكملوها بعد الفاصل ثم أتصل على يعني أم عبد الرحمن وتقول صار كذا وكذا وديناه لكذا والحين أخوي راح المستشفى ويبغى يشوفه واضطربت حقيقة ورجعنا بعد الفاصل فكونك تنتصر على مشاعرك
الله
بصراحة مرة أخرى ولا تشعر المشاهد أن عندك أي مشكلة يحتاج إلى قوة نفس يعني مع أن أحيانا طبيعتك البشرية ما تساعد
وعاطفة الأبوة هذه
عاطفة الأبوة يعني لما تكون أنت في جدة وعيالك في الرياض وصاير كذا وكذا وتبغى تلحق الطيارة وترجع وتحل الموضوع وأحيانا بعض الأشياء تعرف يعني الدعوة وسطات كلها يعني لكن الحمد لله
يسرت الحمد لله أي الأبناء هذا ما شاء الله
اللهم لك الحمد والله كان أعطيك القصة بعد الفاصل
طيب الحمد لله على سلامته طيب العيد مع الأبناء له طعم يا شيخ
نعم
ففي مواقف لطيفة حصلت لك مع الأبناء في العيد أو شيء تحرص أنك تفعله مع أبنائك في الأعياد إذا كنت بجوارهم خلي الحين عيد الأضحى وبعيد
والله يا أخي أذكر الله يذكرها بالخير بنتي الكبيرة تزوجت الآن وعندها أبناء لكن
ما شاء الله أصبحت جد يا شيخ ولا بعد
والله أنا جد
ما شاء الله
أذكر لما كانت صغيرة في العيد قبل يمكن يعني سنوات طويلة أعطيتها والله ما أدري مبلغ معين ولنفرض أنه 5 ريال مثلا معني أعطي العيدية أكثر
أنا
بس
بقول العيدية
لا عيديتي أكثر طيب المهم خلت 5
مثال يعني
ثم قلت لها يا بنتي ترى اللي يتصدق الله سبحانه وتعالى يعطيه أكثر وكذا وتأثرت وقالت خذ يبا هالخمسة تصدق بها
العيدية كلها
قفلتها وحطيت 10 ريال في شنطتها جاءت فتحت الشنطة وجدت 10 قالت يبا أنا تصدقت بخمسة وربي أعطاني 10 الله أكبر خذ 10 تصدق بها وخذت 10 وتغافلها وحط 20 صار خسارة علي وفتحت الشنطة العصر قالت الله أكبر يبا أبوي ربي أعطاني 20 خذ صدق بها المهم تورطت أنا قلت ليتنا
لمتها من وقف
واخذ 20 وما يوجه غرفتها وحط 40 المهم وصلنا 100
ما شاء الله
فلما وصلنا 100 قلت يا بنتي ترى ليس دائما الله يعطي بسرعة ترى أحيانا يكون الأجر يوم القيامة ترى ها قالت أجل خل 100 عندي
هذا تعليم
بعض الصغار مشكلة يعني
طيب أهم شيء تحرص تفعله مع أبنائك في العيد ولعل هذه فرصة يعني لما ينبغي الإنسان يفعله مع أبنائه في العيد
نعم. من طبعا من أهم يعني ما يفعله الإنسان عموما أن يصطحب من استطاع من أهله إلى صلاة العيد يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء والرجال والأطفال حتى الحيض التي ليس عليهن صلاة يأمرهن أن يخرجن إلى المصلى ويشهدن دعوة المسلمين فالمقصود أن الخروج إلى صلاة العيد أمر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يعود أولاده عليه كذلك من السنة في العيد التوسعة على الأولاد توسعة المال، حلويات، يعني يجيب لهم مثلا أنواع من الحلويات اللي ربما هم يحبونها، أنواع من الأيس كريم، أنواع من العصائر، بحيث أنهم يفرحون وأن حنا اليوم عيد، ومتى يأتي العيد ليشتري لنا أبونا كذا وكذا. هذا أيضا يحرص عليه الإنسان، يحرص الإنسان أن يصطحبهم للسلام على أقاربه، على أرحامه، أن يلبسهم الجديد قدر استطاعته، أن يعودهم على الصدقة أيضا في يوم العيد. يعني أنا أعرف بعض الإخوة مثلا في يوم العيد يشتري أحيانا حلويات كراتين، نعم، وربما كان سعرها قليلا يعني، ويذهب مع أولاده يحطونه في أكياس إلى بعض الأسر الفقيرة يعني
والمحتاجة،
ويعني ويطرق الباب ويخلي أولاده يعطونهم عيدكم مبارك ويعطونهم. هذا بلا شك أنه من تربية الأولاد أيضا على البذل والعطاء، وأن يشعرهم بنعمة الله تعالى عليهم، وأن يعني يشكر الله تعالى إن كانت يدهم هي العليا يعني لم تكن يدهم هي السفلى. هذه أمور ينبغي أن تكون في العيد.
تحلو الهدايا في العيد، فما أجمل هدية جاءتك في العيد يا شيخ؟
لقائك يا
في الأعوام السابقة.
والله يا أخي العجيب أنه ما تصلني هدايا في العيد، صدق
معقول؟
إي والله يا أخي ذكرتني، ما أذكر
هذه رسالة نبعثها لمحبيك،
صدق ما أذكر فعلا إن في أحد يعني إذا جاء العيد أعطاني هدية.
عيدية طيب
عيدية والله يعني واحدة من خواتي الله يجزيها خير، أم محمد طيب تسمعنا الآن، وصلى الله يشفي زوجها أيضا
الله
هي بقى. كل عيد تعطينا عادة أنا وإخواني تعطينا غتر جديدة
ما شاء الله
هدية يعني، لكن ما أذكر يعني إن أحد يعني كذا هدية مميزة جاء وقال هذه مناسبة العيد. وما أدري ترى يبدو يا أخي أنت يجيك هدايا في العيد؟
لازم،
عجيب.
أم عبد الرحمن ترى بترسل وأحيانا بعض الأخوان جات. والله ما جبته، في قلم كذا مميز سبب لي إحراج من أم عبد الرحمن، القلم فيه قلب محلك.
الناس يقول صرت أنا المذيع يا خالد. طيب إيش مشاعرك في العيد لما عندك مواقف في العيد؟
طيب خلنا نسأل يا شيخ، أنت الحين تقول ما تجيني هدايا في العيد، طب العكس نبغى أحلى هدية أنت قدمتها في العيد.
والله أنا أيضا الله يتوب علي، والله لست نشيطا في ذلك، يعني أنا أعطي إخواني وأخواتي في الغالب كل عيد، يعني أحيانا أعطيهم عطورات، أعطيهم كذا.
في هدية كان لها أثر كبير ما تنسى؟
والله أني ما أذكر، لكن أنا أوجه في الهدايا عادة، أنا أحرص أن الهدية تكون من الهدايا التي لا تنتهي، يعني مثلا لا تعطي مثلا حلويات يأكلها وينتهي، ولا تعطيه قلم يكتب فترة وبعدين يضيعه. أحرص أحيانا يعني مثلا بنتي لما تزوجت كان من ضمن الهدايا لوحة يعني صممت بشكل جميل وراقي ومكلف، وكتبت فيها تهنئة أهلها، فهذه اللوحة لا تقول والله بتستعملها وبتخربها ولا قلم سيضيع،
حافظ عليها.
هذه ستعلق، وبالتالي ممكن تجلس 10 سنوات 20 30 سنة، وهي الآن يعني معلقة، صار الآن 2 أو 3. بعض الأخوة أحيانا، أذكر لما كنت إمام وخطيب الكلية الأمنية كنت أعطي أحيانا بعض الطلاب هدايا، فكنت أكتب لهم بعض الإهداءات على ساعات فخمة وتهدى إليهم. وأذكر أني ألقيت محاضرة يعني في إحدى المناطق في الشمال في قرية، ثم دعاني أحد هؤلاء الطلاب للقهوة عنده، فلما دخلت فإذا معلق في المجلس ساعة أهديتها له قبل 8 سنوات لما كان طالبا في الكلية،
ما شاء الله.
والساعة لم تكلف أظن إلا دراهم معدودات. فالمقصود يعني أنا أوجه أيضا إخوتي وأخواتي، الهدية يحرصون على أن تكون من الأشياء التي يمكن تبقى. أن تبقى يعني مثل الأشياء اللي تعلق وغيره، أشياء يستفاد منها وتبقى أيضا كلما رآها يذكر أن هذه كانت في ذلك العيد.
طيب يمكن من مظاهر العيد واللي حصلت اليوم خطبة العيد.
نعم،
أنت تمارس ربما يا شيخ خطبة العيد من فترات، في إحدى الخطب أو ما تنساها أو في معنى كان معين فيها أو أول خطبة الذكرى؟ أنا أترك الاختيارات مفتوحة لك فيها.
أي نعم، أنا طبعا عيد الأضحى العادة أوكل من يضحي من يخطب العيد لأني أكون في الحج،
نعم،
في الغالب.
لكن
عيد الفطر أخطب عادة العيد في مسجد جامع البواردي، لكن لا أذكر في العيد نفسه وقع مواقف، لكن أذكر أن سألتني عن أول خطبة. أول خطبة خطبتها كنت في تقريبا عمري 16 سنة تقريبا
ما شاء الله،
وكنت يعني طبعا هي أول خطبة وبالتالي سيكون عندك نوع من الاضطراب وكذا. ففي أثناء الخطبة كانت في قرية، تعرف اللي يبغى يتعلم الخطابة يخرج إلى بعض القرى وخذ راحتك، يعني العدد قليل وربما يكونوا كبار سن وسمعه ضعيف ما يدري أنت ماذا تقول أصلا. فتكلمت وجئت سكت آية قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فكنت كاتب الآية من حفظي، فأنا لا أدري هل هي ليضل عن سبيل الله أم ليضل به عن سبيل الله، فقلت أحدهما يعني من حفظي. فقدامي شايب كبير في السن ومن الشيبان القديمين اللي لابس غترة وحط فوقها عمامة يعني شايب أصلي، فلما قلت الآية قال تنحنح، فنظرت إليه فأدخل يده في جيبه وأخرج علبة كبريت. قلت هذا بيشب في المنبر، والمشكلة أنك تحت المنبر على طول، يعني ماذا سيفعل؟ فأنا أخطب وعين على الورقة وعين عليه يعني عود كبريت في المسجد، يعني إيش قصدك؟
وأول خطبة بعد؟
وأول خطبة وأنا صغير ذيك الأيام والبشت يعني قديم، فأخرج منه عود، فقلت الله يعيننا اليوم بتصير حريقة، فأدخل العود في أذنه وأخذ يحك أذنه، فدريت أنك لم تسمع ولم أقل يعني، فأخذت راحتي يعني بعدها.
طيب جميل. دكتور ما شاء الله المصنفات والدروس والمؤلفات نسأل الله عز وجل أن ينفع بها كثير، لكن من ضمن الدورات اللي ما شاء الله أنت متميز فيها دورة في فنون التعامل مع الناس على اختلاف أصنافهم وألوانهم، ربما أحيانا بعض الناس ذكرت سابقا يواجه بعض المشاكل من أفراد عائلته أو في العيد، فكيف يتعامل مع الطباع اللي ما تستهويه أو اللي عكس طباعه تماما؟ يعني يمكن كلمة الحين البعض يقول طب هذا أنا ما واطنه ولا أحب أتعامل معه، وأنت تطالبنا في العيد ببعض الأشياء الجميلة، فكيف ممكن؟
أحسن، هذا سؤال جميل خالد. ويعني الإنسان عندما يتعامل مع الناس لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع ولست تحصيهن ألوانه. يعني أنا لما أتعامل مع الناس أعلم أني أتعامل مع الذكي والغبي، مع الحليم والغضوب، مع البخيل والكريم، مع سيء الظن وحسن الظن. طبيعي أنه كل إنسان ينبغي أن يتعامل معه بالأسلوب الذي يصلح له الذي يناسبه، مع بالمفتاح الذي أستطيع أن أفتح به قلبه، ولا أطالب الناس جميعا أن يتكيفوا معي، بل أنا الذي أتكيف معهم. لذلك حتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما دخل أعرابي وبال في المسجد تركه حتى بال، ثم ناداه بكل لطف وقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، بنيت للصلاة إلى آخره. بينما معاذ بن جبل رضي الله عنه لما طول الصلاة بالناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. فانظر الفرق بين هذا وهذا، لأن طبيعة معاذ تختلف عن طبيعة ذلك الأعرابي، وبالتالي كل واحد منهما له أسلوب معين يصلح في التعامل مع أخطائه التي يقوم بها. فكذلك نحن عندما نتعامل مع الناس، أنت تتعامل مع الكبير بخلاف ما تتعامل مع الصغير، تتعامل مع الشاب الذي تربى في غنى بخلاف ما تتعامل مع الشاب الذي تربى فيما هو أقل من ذلك، تتعامل مع الإنسان لما يكون غضبان بأسلوب يختلف عن لما تتعامل مع الإنسان إذا كان يعني أقل من ذلك غضبا أو ربما كان حليما. إذا وفق الإنسان إلى التعامل مع كل أحد بالطعم الذي يصلح له أحبه الناس، وبدأ الناس فعلا يثنون على أخلاقه ويثنون على لطفه. لكن هناك قاعدة عامة تصلح للناس جميعا قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بمعنى أنك لما تتعامل مع جميع الناس بالرفق واللين والهدوء وكف الأذى ستستطيع أن تكسبهم مهما كانت طبائعهم. لكن إذا كان الإنسان يتعامل معهم بشيء من الحدة أحيانا أو شيء أحيانا من التسرع أو غيره، هذا سيندم عليه بلا شك. وفصلت هذا في كتابي استمتع بحياتك، يعني وحتى ما يقول الإخوة أني أعمل دعاية كتاب وقف لله، يعني من يطبع يطبع، ففصلت فيه كيف تتعامل مع الناس في بأصنافهم، لعل الإخوة طيب يجدون فيها تفصيل.
هذه حالة لطيفة وجميلة.
الله
يعني. لعل الوقت سارقنا الشيخ محمد، لكن إن كانت الهدايا المادية ويعني قد تكلمنا عنها، فنريد هدية معنوية لك، نترك الحرية في أن تبعث ما شئت من الكلمات هي بمثابة الهدايا منك، تكون مسك تام للقائنا هذا في يوم العيد.
الله يجزيك خير. أنا حقيقة أرسل رسالة إلى إخوتي وأخواتي ممن لم يتيسر لهم الحج إلى بيت الله الحرام، وأعلم أن أعدادا كبيرة منهم سواء في المملكة أو دول الخليج أو في الدول العربية أو حتى بغير الدول العربية يتقطعون شوقا إلى أن يأتوا إلى هنا، لكن يحال بينهم وبين ذلك بمرض، بقلة مال، ما تيسر لتأشيرة، ما أصابته القرعة، التي يعني عادت تقام يعني ظروف معينة. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الله الشهادة بصدق في رواه مسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإذا الإنسان حرص حقيقة وتعلق قلبه فعلا بالحج ولكنه حال بينه وبين ذلك العجز عنه ليس التكاسل لكن لم يستطع يعني ظروف الحياة أو ظروف مالية أو صحته لم يتيسر له ذلك فيبشر فإنه إن شاء الله تعالى له مثل أجر هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما بمعنى أنه يكون مأجورا بإذن الله تعالى على مثل ذلك حتى لو كان هذا الإنسان يعني لم يصلي تلك الليلة أو لم يصم لكن يكتب له الأجر كأنما فعل ذلك. فأنا أقول لإخواني أولا يعني إن أحسن الواحد النية بإذن الله تعالى أنه يكون مأجورا كأجرهم. الأمر الثاني يعني الدعاء لهؤلاء الحجاج أن يعيدهم الله تعالى سالمين كما وصلهم سالمين الله. وأن يحفظهم الله تعالى من الحرائق ومن الإفساد آمين. وأن يرد يعني كيد من أراد بهم شرا في نحره آمين. يعني من جاء وله نية فساد نسأل الله تعالى أن يرد كيده في نحره آمين. فلهم حق علينا أن ندعو لهم. وإخوتي وأخواتي الذين يشاهدوننا أيضا هم مطالبون أن يدعوا في الحقيقة لامثال هؤلاء أن يردهم الله تعالى لديارهم سالمين كما أننا نبشرهم أننا دعونا لهم في عرفات وفي غيرها. والله أنا وغيري كنا ندعو في عرفات سواء للحجاج أو لغير الحجاج والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب جعل الله تعالى له ملكا يقول آمين ولك بمثل. فهم إن شاء الله تعالى مشتركون معنا في الدعاء الذي دعوناه ونسأل الله تعالى أن لا يحجب عنا وعنهم الثواب كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منا دعاء وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وأن لا يردنا الله تعالى خائبين. والله يا أخي نحن ظننا بالله تعالى حسن وأن الله تعالى يرى هؤلاء الذين جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمة الله تعالى ويخشون عذابه ما أقبلوا يا أخي ينظرون إلى شلالات أو إلى أنهار. أقبل الواحد منهم وترك أهله وماله وعرض نفسه لكل خطر في سبيل أن يرضى الله تعالى عنه وكأن يقول يا ربي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ترى هؤلاء ما تركوا أولادهم بغضا في أولادهم ولا تركوا بلادهم بغضا في بلادهم ولا أنفقوا أموالهم بغضا في هذه الأموال ولا زهدا فيها بذلوا ذلك وتركوا كل هذا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ألا يخيب رجاءنا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. والله تعالى يا أخي إننا عندنا ثقة تامة أن الله أكرم وأجود وأحسن من أن يضيع دعاء هؤلاء. وقد رأينا عجائز وشيبان الواحد منهم يده تنتفض وهو يرفع يديه في عرفات والشمس تصهره من فوق حتى لو كان حديدا لذاب والعرق يتصبب من كل جهة وهو ينتفض ويسأل الله تعالى المغفرة والرحمة. يا أخي ما جاء به إلا أن يرجو ما عند الله تعالى وهو محسن للظن في رب العالمين أن الله لن يرد يديه خائبتين وهو الكريم سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى ألا يردنا جميعا خائبين ونسأله جل وعلا ألا يخيب رجاءنا فيه وأن نعود بإذن الله يعني بحج مبرور وأن نعود كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كوم ولدته.
اللهم آمين. أحسن الله إليك شيخنا ونفع الله بكم وبلغنا وإياكم وجميع المسلمين ما يحب ويرضى به عنا وتقبلنا وإياكم في الصالحين. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف الداعي المشهور وأستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود يعطيك ألف عافية. وأنتم مشاهدين الكرام لا زال التواصل معكم باق ومستمر في هذه التغطية المتواصلة. سنذهب الآن إلى فاصل أو إلى تقرير نشاهد من خلاله المال والعملات في موسم الحج مع الزميل حسن عبده ونعود بعد ذلك فتابعونا ولا تعد عيناكم عنا.
قد عز المقام.